الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء إنما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار عده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إنه سيبعث إلى العراق إحدى مستشاراته المقربات لمساعدة الحكومة العراقية في تحقيق النتائج السياسية التي تعتبرها الولايات المتحدة مهمة في إرساء الاستقرار. بوش أكد خلال لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس العراقي جلال طلباني على ضرورة أن تلبي الحكومة العراقية معايير التقدم هذه، وقال أنه طلب من ميغان أوسيليفان أن تعود إلى بغداد للعمل مع السفير رايان كروكر ومساعدة العراقيين على بلوغ الأهداف المحددة. يشار إلى أن ميغان أوسيليفان تشغل منصب مساعدة مستشار في مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون العراق وأفغانستان، وكانت قد عملت مع بول بريمر في السلطة الانتقالية التي حكمت العراق بعد نيسان عام 2003 وحتى حزيران 2004. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن زوجين عراقيين عملان في السفارة الأمريكية في بغداد اعتبرا في عداد المفقودين، وأن السلطات الأمريكية تخشى من أن يكون قد تعرضا للخطف. مسؤولان في الوزارة قالا أن الرجل خطف على ما يبدو أواخر الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن زوجته اختفت بعدما حاولت الاتصال بخاطف زوجها. وأوضح أحد المسؤولين أن الأمر ما زال غامضا جدا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن تحقيقا قد بدأ. وكانت جماعة دولة العراق الإسلامية القريبة من تنظيم القاعدة في العراق قالت في بيان أصدرته الخميس أنها عدمت رجلا وامرأة وصفتهما بأنهما يشغلان مناصب مهمة في السفارة الأمريكية ببغداد. قال الجيش الأمريكي أن قوات العمليات الخاصة العراقية قامت باعتقال قائد في جيش المهدي خلال غارة شنتها في منطقة الكاظمية ببغداد. الجيش قال في بيان أن المعتقل مسؤول عن توفير الدعم المالي والتعبوي والسياسي لجماعات تمرد وتنظيمات إرهابية مختلفة، إضافة إلى قيامه بإدارة عمليات قتل وترويع المواطنين وإعطاء الأمر لتنفيذ عدد من الهجمات ضد قوات التحالف. وأشار البيان إلى أن معلومات استخبارية تفيد بقيام المعتقل بالإشراف على تدريب المتمردين الجدد على صنع العبوات الناسفة والعبوات المتفجرة الخارقة وتفجيرها. من جهة أخرى قال الجيش أن فريقا من طياري مروحية أمريكية قام بتدمير مركبة مجهزة بسلاح ثقيل جنوب الرضوانية، فيما ذكر أن 8 جنود أمريكيين و3 مدنيين عراقيين بينهم طفل أصيبوا بجروح في انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش مؤقتة للمركبات في حي العظمية. دعت منظمة الصحفيون بلا حدود إلى إنشاء وحدة شرطة خاصة للتحقيق في مقتل عاملين في مجال الإعلام في العراق بعد سقوط عدد قياسي بلغ 12 صحفيا في شهر أيار. المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها عبرت عن صدمتها بعد موت 4 صحفيين في 5 أيام، وقالت أن الشرطة يجب أن تضع برنامج حماية للشهود لمساعدة في تحقيق تحقيقات قتل الصحفيين، وأكدت على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بواجباتها لحمايتهم. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أنها لا ترى أدلة على أن إيران تعتزم تجميد أنشطتها النووية الحساسة بعد محادثات بين طهران والاتحاد الأوروبي. رايس قالت لدى وصولها إلى مدريد أنها لم يتم إطلاعها بعد على فحوى محادثات جرت أمس بين منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا وكبير المفوضين الإيرانيين في الملف النووي علي لاريجاني، معربة عن أملها في أن تكون تلك المحادثات بناءة. الوزيرة الأمريكية قالت أن السؤال الوحيد يتمثل في إمكانية الوصول إلى مرحلة يكون فيها الإيرانيون مستعدين لتعليق التخصيب حتى يتسنى البدء في إجراء مفاوضات. قالت مصادر أمنية أن جنديين لبنانيين و12 شخصا على الأقل قتلوا في قتال شديد بين القوات الأمريكية بين القوات اللبنانية ومتشددين إسلاميين في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. وأضافت المصادر أن 18 جنديا آخرين أصيبوا بجروح، لكنها لم توضح ما إذا كان القتلى 12 داخل المخيم متشددي جماعة فتح الإسلام أم من المدنيين. وكانت مصادر أمنية ذكرت أن القوات الخاصة تحاول إبعاد متشددي جماعة من بعض المواقع الأمامية على حافة المخيم في حين قصفت بطاريات المدفعية المنطقة. قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على خطة للإسراع بإنشاء أجهزة لرصد الإشعاع عند 350 نقطة لعبور الحدود الروسية، بحيث يصبح نظام منع التهريب النووي في حالة تشغيل كامل بحلول عام 2011. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن ويل توبي نائب منسق حظر الانتشار النووي العسكري بالإدارة القومية للأمن النووي وهي جزء من وزارة الطاقة الأمريكية قوله إن هذا الإعلان خطوة رئيسية في التعاون في مكافحة الانتشار النووي في روسيا التي تضم جزءا رئيسيا من المواد النووية في العالم، وأشار إلى أن ذلك سوف يساعد في منع التهريب من المنطقة وإليها. يذكر أن روسيا كشفت أكثر من 480 حالة نقل لمواد نووية ومشعة غير شرعية في عام 2006. أصيب جندي واحد على الأقل بجروح في انفجار قنبلة بمدينة رئيسية في الشطر الهندي من إقليم كشمير. مسؤول عسكري هندي قال إن متشددين انفصاليين استهدفوا قافلة للجيش في وسط مدينة سريناجار العاصمة الصيفية للإقليم، لافتا إلى أن تقارير أولية تشير إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة جندي بجروح وإلحاق أضرار بالحافلة، لكن شهود عيان قالوا أن عدد المصابين أعلى مما ذكر. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الأكارم، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن عناوينه الرئيسية. الرئيس طالباني يجتمع بالرئيس بوش ووزير الدفاع الأمريكي غيتس يتحدث عن وجود عسكري طويل الأمد لبلاده في العراق. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. إثر محادثات عقدها مع رئيس الجمهورية جلال طالباني في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش التزامه الكامل بمساعدة الحكومة العراقية. بوش قال في مؤتمر صحفي مشترك أنه أخبر طالباني بالتزامه الكامل بمساعدة الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها، موضحا أن أحد هذه الأهداف هو قانون النفط الذي من شأنه أن يبين للعراقيين بأن الحكومة موحدة وأنها تود العمل لصالح شعبها. طالباني عبر من جانبه عن استمرار العراق في تسلم المهام الأمنية بشكل تدريجي من قوات التحالف، مما سيسمح لهذه القوات بالمغادرة، غير أن أي من الرئيسين لم يحدد موعدا لذلك، كما لم يرد على أسئلة الصحفيين. يذكر أن طالباني توجه إلى الولايات المتحدة لغرض إجراء فحوص طبية أيضا. في هذه الأثناء أعلن بوش إرسال عضو مجلس الأمن القومي ميغان أوسوليفان إلى العراق كي تساعد السفير رايان كروكر في العمل مع القادة العراقيين على إحراز تقدم سياسي. في هذه الأثناء أيضا توقع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس وجودا عسكريا بعيد المدى للولايات المتحدة في العراق بناء على اتفاقات شبيهة بالاتفاقات المبرمة مع كوريا الجنوبية. غيتس قال خلال زيارة إلى مقر قيادة القوات الأمريكية في منطقة الباسيفيك، قال تقوم الفكرة على التوصل إلى اتفاق مشترك تبقى قواتنا بموجبه لفترة طويلة ودائمة بموافقة الطرفين وفي إطار شروط معينة، حسب قوله. غيتس أضاف أن مثل هذا الحضور بعيد المدى سيطمئن حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط إلى أنها لن تنسحب من العراق كما فعلت في فيتنام. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سبق وأن لمح إلى تغير تغير في الاستراتيجية الخاصة في العراق عندما تحدث عن خطة من شأنها أن تتضمن توصيات صدرت عن لجنة سميت بلجنة بيكر هاملتون قامت بدراسة الأوضاع في العراق. اللجنة أوصت مثلا بتخفيض عدد القوات الأمريكية على مراحل مع إبقاء قوات محدودة مهمتها حماية الحدود ومحاربة تنظيم القاعدة. من ضمن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الأخرى قوله أن على القادة العسكريين ألا يتأثروا بالضغط السياسي في واشنطن الداعي إلى البدء بسحب القوات الأمريكية وإلى اتخاذ قرار في هذا الشأن في أيلول المقبل. غيتس قال أن ما يحدث في واشنطن يخص واشنطن. هذه التصريحات تأتي إثر تعليقات مشابهة صدرت عن الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو يوم الأربعاء عندما قال أن الرئيس بوش يفكر في وضع مستقبلي للقوات الأمريكية في العراق مشابه لوضعها في كوريا الجنوبية، ثم أوضح أن القوات العراقية ستتكفل بالمهام الأمنية بشكل عام بينما ستكون مهمة القوات الأمريكية مساندة وحسب الحاجة. تصريحات سنو أثارت انتقاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد حيث اتهم بوش بجعل مشاركة القوات الأمريكية في حرب أهلية بلا نهاية في العراق معادلة لوضع هذه القوات في كوريا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم قال أن بوش ينوي إبقاء القوات في العراق لمدة 50 عاما. من جانب آخر، توقع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن يبدأ القادة العسكريون في العراق بتقييم نتائج إرسال قوات إضافية في نهاية الصيف، كما قال أنه سيرفع تقريرا مؤقتا إلى الكونغرس في شهر تموز المقبل. في هذه الأثناء قال الليفتنانت جنرال ريموند أوديرنو الرجل الثاني في قيادة القوات الأمريكية في العراق قال أن القوات تعمل على محاولة التوصل إلى اتفاق مع المسلحين العراقيين لوقف عملياتهم في البلاد والحد من أعمال العنف في بغداد. أوديرنو نبه إلى احتمال عدم تمكنه من الانتهاء من تقييم شامل للأوضاع بحلول أيلول المقبل، وهو الموعد الذي حدده الكونغرس الأمريكي لتسلم التقييم. أوديرنو قال أنه يحث قواته على التحدث إلى عشائر وجماعات مسلحة صغيرة وإلى أعيان ورجال دين وسياسيين بارزين للتوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار يضمن عدم تعرض المسلحين للقوات العراقية وقوات التحالف. ثم أوضح أن الأغلبية العظمى من الجماعات المسلحة داخل العراق سواء من السنة أو الشيعة يمكن التفاهم معهم، وهم راغبون في الدخول في اتفاق وكذلك في الانضمام إلى العملية السياسية حسب قوله. وأضاف أن النسبة المتبقية تمثل عناصر تنظيم القاعدة الذين سيتم إلقاء القبض عليهم أو تصفيتهم. الجنرال أوديرنو نبه إلى أن هذه العملية بطيئة وتحتاج إلى وقت، كما قال أن تقييم نتائج تأثير إرسال قوات إضافية على الوضع الأمني يتجاوز موعد أيلول المقبل، وكان إرسال القوات الإضافية قد تم حسب أوامر صدرت عن الرئيس الأمريكي في وقت سابق من هذا العام. الجنرال أضاف أن الأعداء يعرفون بموعد أيلول المقبل وبالتالي سيصعدون من أعمال العنف على مدى الأشهر المقبلة في محاولة لإخراج الولايات المتحدة من العراق. أعلنت الحكومة العراقية أن 2000 مدني قتلوا خلال شهر آيار بزيادة قدرها الثلث تقريبا مقارنة بشهر نيسان، وصدرت هذه الإحصاءات عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة. بين هؤلاء القتلى عدد متزايد من الصحفيين. شهر آيار شهد مقتل 12 صحفيا. في هذا الأسبوع وحده سقط 5 صحفيين وعاملين في مجال الإعلام، أحدهم نزار عبد الواحد الراضي مراسل إذاعة العراق الحر في العمارة الذي اغتاله مسلحون مجهولون يوم الأربعاء الماضي. هذه الأحداث حدث بمنظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس، حدث بها إلى توجيه الدعوة إلى الحكومة العراقية لتشكيل وحدة خاصة من الشرطة للتحقيق في مقتل الصحفيين، كما دعت إلى إنشاء ما دعتها ببرنامج خاص لحماية الشهود لضمان نتائج طيبة لهذه التحقيقات. المنظمة قالت أن من واجب الحكومة العراقية حماية الصحفيين. منظمة مراسلون بلا حدود ذكرت أيضا بمقتل 177 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام أغلبهم عراقيون منذ الحرب في عام 2003، مما يجعل العراق واحدا من أخطر الدول في العالم بالنسبة لممارسي هذه المهنة. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحرة. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
قالولي راح ومشى، قلت انشد على هواي. قالولي راح ومشى، قلت انشد على هواي. لو طرت حد السماء يا هواي اريد وياك، لو طرت حد السماء يا هواي اروح وياك. شنو العمر لو رحت وانت بروحي صرت، شنو العمر لو رحت وانت بروحي صرت. لمعات بقضن وانت على طبعك ذاك، كلمات لمعات بقضن وانت على طبعك ذاك. لا نفع بيك الوفاء ولا عتب فاد وياك، لا نفع بيك الوفاء ولا عتب فاد وياك. شنو العمر لو رحت وانت بروحي صرت، شنو العمر لو رحت وانت بروحي قالولي راح ومشى، قلت انشد على هواي. قالولي راح ومشى، قلت انشد على هواي. لا طرت حد السماء يا هواي اروح وياك، لا طرت حد السماء يا هواي أريد وياك. شنه العمر لرحت وانت بروحي صرت، شنه العمر لرحت وانت بروحي صرت، شنه العمر لرحت وانت بروحي صرت.
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري. نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، ونرحب بالجميع في مستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. نتابع من خلالها تقريرا عن بدء فعاليات مهرجان الأطفال في أربيل، كما سنزور قاعة حوار للفنون التي احتضنت معرضا تشكيليا مشتركا لفنانين من أجيال مختلفة. ومن النجف نتعرف على معاناة المواطنين مع العطل المستمر الذي يصيب شبكة الاتصالات الهاتفية، كما سنستذكر زميلنا الراحل نزار عبد الواحد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على الأوضاع في محافظة ديالى. سيدتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير من أربيل. فبمناسبة اليوم العالمي للطفولة انطلقت فعاليات مهرجان الأطفال الذي تنظمه وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان تحت شعار كردستان عش الطفولة الآمن. الفنان علي المندلاوي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أوضح لإذاعة العراق الحر أن هناك فرقا من داخل وخارج العراق قد شاركت في المهرجان، مشيرا بأن هذا المهرجان يختلف عن غيره من المهرجانات من ناحية الفعاليات التي يتضمنها. بينما أعرب أطفال مشاركون في المهرجان عن فرحتهم مهنئين أطفال العالم بعيدهم. شمال رمضان ينقلنا إلى أجواء المهرجان.
مقطوعة موسيقية عزفتها فرقة من كوريا الجنوبية مشاركة في مهرجان للأطفال تقيمه وزارة الثقافة في كردستان العراق، حيث وتزامنا مع حلول يوم الطفولة العالمي في الأول من حزيران وتحت شعار كردستان عش الطفولة الآمن، بدأت فعاليات المهرجان الذي تشارك فيه فرق من العراق ومن دول أخرى، ينظم في أربيل ويستمر على مدى 6 أيام. الفنان علي المندلاوي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان تحدث لإذاعة العراق الحر عن تفاصيل إضافية بقوله:
المهرجان تفاعلي، يعني مو مهرجان تقليدي بالشكل المعروف للمهرجانات مجرد تكون حفلات. المهرجان بالدرجة الأساسية يعتمد على الوركشوبس، على الورش العمل اللي الأطفال يقيموها مع مدرسين خاصين خبراء دعيناهم من خارج العراق، معظمهم يعني، وأيضا من كردستان. يعني ورش عمل من الجرافيك إلى الموسيقى والمسرح والرقص والفن التشكيلي وطائرات الورقية. وغدا عندنا معرض في قاعة كردستان خاص بطائرات الورقية لفنانين هولنديين وأطفال من هولندا، أكثر من 11 معرض راح يفتتح في هذا المهرجان. اليوم المساء عندنا 4 معارض افتتاح، اليوم الصبح معرضين فتحوا، غدا معرضين، في اليوم الأخير معرض الفنان منصور البكري عن قلقامش، إضافة إلى أكثر من 40 فعالية بين أوبريت وموسيقى ورقص وغناء وتمثيل وأفلام.
تذكرون أنه المهرجان عالمي.
نعم.
المشاركات الخارجية من خارج العراق. نعم. ومن خارج إقليم كردستان إذا تتحدثون. نعم. عنها
الخارج إقليم كردستان دعينا فرقة فرنسية من 4 أشخاص يعزفون الموسيقى، اختصاصيين بالموسيقى الأمريكا الجنوبية وأفريقيا، أستاذة هولندية موجودة هناك إيفونا مختصة بتربية وعلم النفس الطفل. الكوريين اليوم افتتحوا المهرجان بمشاركات متنوعة، أطفال كرد من ألمانيا والسويد وإنجلترا يشاركون في ورش العمل.
محمد حسين أحمد مدير مديرية ثقافة الطفل تحدث هو الآخر عن جهود مديريته في تنظيم هذا المهرجان.
مديرية ثقافة الطفل بدأنا بالعمل منذ 3 أشهر، بدأنا بالعمل والتمهيد لهذا المهرجان عن طريق إبلاغ الفرق، عن طريق زياراتهم، عن طريق زيارة محافظات دهوك سليمانية، وكذلك ولو أن الظروف لم تسمح لبعض الفرق التي كانت مدعوة من بغداد والبصرة بالمشاركة، ولكن لديهم يمكن معرض هناك.
وكانت هذه آراءنا لأطفال المشاركين في المهرجان.
ناو مصطفى سليمان حسنة عمري 14 سالة بشيوكاري برزارم كردونا فيستيفالا.
اسمي مصطفى سليمان حسن عمري 14 عاما أشارك في مجال الرسم وآمل وخلال العام القادم أن يشارك عدد أكبر من الأطفال من كردستان في مثل هذا المهرجان وأن يسعد الأطفال في هذا اليوم. وهذا لقاء آخر.
من نام سنور صالحة وبلم فستيفال برجارم كردو بكمبيوتر انترنت.
اسمي سنور صالح، في هذا المهرجان أشارك ببرامج الكمبيوتر والانترنت. أهنئ الأطفال في كل دول العالم وأطفال كردستان بشكل خاص بمناسبة يوم الطفولة العالمي، وآمل أن يتكرر تنظيم هكذا مهرجانات لكي يشارك أطفال كردستان كأقرانهم في العالم في إحياء هذه المناسبة وأن يحصلوا على حقوقهم. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعين الأكارم إلى العاصمة بغداد وتحديدا إلى قاعة حوار التي احتضنت معرضا تشكيليا مشتركا جمع جيلين من الفنانين العراقيين، جيل الرواد وجيل الشباب، حيث ضم المعرض أعمال ونتاجات الفنانين الرائدين نوري الراوي وعبد الجبار البناء ولوحات لفنانين شابين اعتبرا مشاركتهما مع الفنانين الرواد حضورا رائعا وتحديا كبيرا لهم. حسن راشد تجول في المعرض وأجرى لقاءات مع الفنانين المشاركين وانطباعات الزوار في سياق هذا التقرير.
رحيل البراءة من العالم، هكذا اختار القائمون على المعرض التشكيلي المشترك الذي افتتح مؤخرا على قاعة حوار ببغداد عنوانه. المعرض أقيم بمشاركة الفنانين الرائدين نور الراوي وعبد الجبار البناء مع الفنانين الشابين زينب عبد الكريم وزيد عدنان، وهو مثل كل الأعمال الفنية والأدبية التي تنجز في العراق الآن انفتح على الألم العراقي ووثق جوانب متعددة مما يجري الآن من عصف. رئيس جمعية التشكيليين العراقيين والفنان الرائد نور الراوي يصف المعرض بأنه رسالة ودعوة لتغليب الود والتفاهم على ما سواه.
هذا المعرض مشاركة مع مجموعة صغيرة من الفنانين لمواصلة الطريق في التعبير الفني عن اهتمام الفنان العراقي والفن العراقي وجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين بأن مواصلة العمل ومواضيع المطروحة من خلال المعارض الفنية إنما هي رسائل تؤدي إلى التفاهم الودي مع العالم الخارجي جميعا مع كل الفرقاء الموجودين في العالم.
وعن مشاركته في المعرض يقول الراوي:
مشاركتي الشخصية هي في مجموعة أعمال فنية مختارة تمثل رمزيا مسيرة حياتي التشكيلية وخاصة في السنين الأخيرة.
رحيل البراءة من العالم، هل هي تجسيد لما تعكس اللوحات من خطاب أم هي رسالة، ولمن إذا كانت هذه رسالة؟
هي رسالة للتذكير بأن العالم بدأ يعني يودع براءته حينما تجري هذه التمثيليات الدموية الكبرى، معناته البراءة البشرية والعفوية وحلم الأطفال وحلم الشعراء والفنانين والمبدعين في تآخي بشري يرتحل الآن.
الفنانة زينب عبد الكريم تقول إن مشاركتها في معرض مشترك مع الراوي والبناء هو تحد كبير لها، مشيرة إلى الصدق الذي اتسمت به أعمال المعرض في توثيق ما يجري على أرض العراق.
يكون لقاءنا مع الفنان الكبير الرائد أستاذ نور الراوي والفنان الكبير أستاذ عبد الجبار البنا بصراحة تحدي كبير، يعني أجده في هذه الظروف الصعبة وخصوصا حتى في طرح الأعمال، يعني كان طرح جدا صادق، تلاحظ الألم اللي في داخلنا، وثقناه بكل تحدي وبكل صدق، تجد أنه هذا التحدي لم يكن للفنان وحده فقط وكان التحدي أيضا للحضور اللي شاهدته، صراحة كان حضور رائع وتحدي كبير جدا ونحن بهذه الظروف الصعبة.
ويرى الناقد ناصر الربيعي أن هناك تباينا كبيرا في مستوى الأعمال المشاركة التي تعكس مدرستين في التشكيل العراقي.
بالتأكيد هناك تباين ما بين الأعمال، لأنه لما يكون هناك كيرف منحنى عالي مثل نور الراوي وفنانين شباب مثل زينب وزيد أو أستاذ عبد الجبار كرائد من رواد الفن النحت العراقي، لكنه الرؤية الموضوعية لأعمال مشتركة احنا لازم نفصلها عن بعضها. هي صح معرض مشترك، لكنه احنا لازم نفصل طريقة حيادية وعلمية ما بين الأعمال.
ويشير الرسام محمد عبد عداي إلى أن المعرض يجسد مستوى النضج الذي وصلته التجربة التشكيلية العراقية.
احنا نلاحظ بالمعرض انه جمع تجربتين لجيلين مختلفين اللي هم جيل الرواد وجيل الشباب. هذا الشيء احنا لاحظناه من خلال اعمالهم ومن خلال المعرض المشترك اللي جمعهم. بالحقيقه هذه التجربه تمثل على مدى رقي ونضوج الفن التشكيلي العراقي في ظل وضعنا الحالي اللي احنا دنعيشه. فهذه التجربه تعكس للعالم كله ما هو مستوى التحضر للشعب العراقي. احنا نلاحظ بهذا المعرض تجربتين مختلفتين اللي هم تجربه الشباب وتجربه الأساتذة الرواد، إنما هناك عامل مشترك اللي هو الإطار الفني للوحة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة. يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحية من إذاعة العراق الحر إلى مستمعيها في كل مكان، وعودة إلى تقارير المراسلين، حيث يعرفنا مراسل الإذاعة ليث محمد علي على شخصية السيد هاشم المعروف من قبل أهالي مدينة النجف. والنجفيون يلجؤون إلى السيد هاشم لتصليح العطل الذي يصيب شبكات الهاتف الأرضي. البعض منهم يتهم السيد هاشم بخلق العطل للحصول على البقشيش، والبعض الآخر يعزو العطل المستمر إلى قدم شبكة الاتصالات الهاتفية. المزيد من التفاصيل مع ليث محمد علي.
قليلة هي الأسباب التي تدفع بك في النجف للخروج إلى الشارع، لا سيما في مثل هذه الأيام حيث أشعة الشمس المحرقة وسرعة الرياح المشبعة بالغبار. نعم، ربما تطل برأسك من باب الدار عند استماعك لصوت مرتفع يلم عن شجار، أو عند سماعك لأصوات استغاثة، أو ربما صفارة حريق أو صفارة إسعاف طبي لا سامح الله. ونادرا ما ترفع سماعة الهاتف الأرضي لأن ثمة استعارة كبيرة بالهاتف النقال. السؤال، متى يرفع أهالي أحياء النجف المركز سماعة الهاتف، ومتى يخرج شباب هذه الأحياء إلى الشارع؟ الجواب، عندما يعلمون أن السيد هاشم حل ضيفا فيها. ولكن من هو السيد هاشم؟ رجل بلغ 50 أو أكثر من العمر، متوسط القامة، نحيف، لوحت وجنتيه الهزيلتين شمس العراق فاسمرتا حد التيبس، خالط البياض شعر رأسه وذقنه فتركه رمادي اللون أو رز وماش كما يقول النجفيون. يعلق سيد هاشم على حزامه بلايس أي تشلابتين، وعلى الجانب الآخر كتر يعني مقص قاطع للأسلاك. يرافقه عاملان من خدمة الهواتف لأنه عامل فني في مديرية بريد النجف. العاملان أحدهما يحمل سلم يعني درج، والآخر يحمل طية أسلاك يعني ضبة وايرات كما يقول أهالي النجف. إذا قابلته يسبقك بالتحية الحارة الودودة وابتسامة تنم عن الرضا، ويقول لك بشر شلون تليفونك الأرضي، وسرعان ما تجد نفسك تجيب الحمد لله إذا خلص منك فهو شغال. ولكن لماذا ومن أين جاء هذا الانطباع؟
سيد هاشم بس يدخل منطقة هي التليفونات كلها تعطل، يعني سبب العطل هو.
إلا أن آخر يعتقد أن الأهالي هم وراء سلوك السيد هاشم لأنهم عودوه على الإكرامية، وإذا ماكو عطل ماكو كرامية فيضطر لافتعال العطل.
السيد هاشم تعود على شغلة مو خوش شغلة، الواد معودته على الكراميات، وبالتالي عطل تليفونين ثلاثة يصلح له خمسة ويحط له اثنين ثلاثة حتى يعطونه كل واحد 5,000 دينار.
وثمة رأي ثالث ينتصل للسيد هاشم محملا شبكة الهاتف الأرضي لقدمها وما تعرضت له من مشاكل أسباب العطلات المستمرة في الهواتف الأرضية.
أنا اللي أعتقد شبكة الاتصالات الموجودة محافظة النجف لقدمها ونتيجة العطلات المستمرة والحفريات والمياه المجاري أثرت على أصل الشبكة ما صار بها تحديث. هذا ما يعني أنه العامل الفلاني صعد وخربط وكذا، لا بالعكس، هي الخلل اللي موجود بالشبكة هو واحد من أسباب الانقطاعات اللي موجود بالهواتف المحلية.
وبدافع الفضول بحثنا عن السيد هاشم فلم نجده. أخبرونا أنه يغادر المكان الذي تقع فيه المزيد من العطلات في الهاتف الأرضي ويعود بعد أيام لإصلاحها والحصول على البخشيش. إلا أننا حصلنا على رقم هاتفه الأرضي، اتصلنا به، كان هاتفه يرن، إلا أن النغمة تعني أن الهاتف المطلوب معطوب، فضحك الذين زودونا بالرقم قائلين هاي طلايبة. تلك هي حكاية السيد هاشم، الرجل الذي يدخل ذوي الهواتف الأرضية في إنذار ما أن تطأ قدمه الشارع. والغريب أن ذوي الهواتف الأرضية على حد تعبيرهم أنهم يأنسون له، فهو يحفظ جميع أرقام هواتفهم وأسمائهم وأرقام الكابينات التي تزودهم بالحرارة، ويتجاوز ساعات الدوام الرسمي لأكثر من 3 ساعات يوميا لتصليح الهواتف المعطوبة بدافع النخوة والعلاقة الاجتماعية. فهو يعمل في هذه الخدمة منذ ربع قرن خلا. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
تحت شعار من أجل ميسان تتضافر جهود أبنائها مع الحكومة المحلية.
تحت شعار ميسان مدينة المحبة والسلام أقامت الحركة الإسلامية.
إذاعة العراق الحر ما زالت تستذكر مراسلها في مدينة العمارة الصحفي نزار عبد الواحد الذي اغتاله مسلحون يوم الأربعاء بينما كان يهم بتغطية إحدى الفعاليات الثقافية مع مجموعة من زملائه الصحفيين. تحت عنوان انقذوا ما تبقى من ذرات الجمال، كتب الزميل نزار عبد الواحد مقالا يقول فيه: بغداد حاضرة الدنيا صورة من صور الجمال تتقطع يوميا إلى أشلاء تتوزع بين جرار كهرمان 40 والتي لم تسلم هي الأخرى من قطع أصابعها جراء طعنة غادرة. بغداد الجميلة المورقة خضرارا تغدو يوما بعد يوم صورة من صور الخراب، لا العمراني حسب بل الاجتماعي أيضا، وهو الأشنع والأقبح بكل تأكيد. فهل نحن منتبهون لما ينتاب أم العراقيين وصدرهم الحنون؟ يضيف نزار قائلا: تتعدد صور الإبداع بين جمال جراح ماهر أو صحفي مخلص لشعبه أو مهندس حاذق أو عالم إنساني أو فنان رسالي أو بناء مشيد وغيرهم الكثير في وطننا الذي غدا طارد ومشرد لكل جميل يبدع في حياته من أجل الآخرين. ثم يتساءل نزار: من يتبنى حلولا للنهوض بجمالنا الذي كان سمتنا في الوجه والعمل؟ هل يكفينا أن نزيد من هيئات ومؤسسات بمسميات شتى دون أن يكون لها دور فاعل في إزالة الأقنعة والمسوخ المتكررة من حاضرنا المثقل بالمصاعب والمعاناة؟ رحم الله زميلنا نزار عبد الواحد وألهم ذويه الصبر والسلوان. مستمعين الكرام، رغم رحيل زميلنا الصحفي نزار عبد الواحد إلا أن تقاريره الاجتماعية والثقافية والخدمية التي كان ينقل من خلالها مشاكل وهموم وتطلعات وآمال أهالي محافظته ميسان ما تزال ترد على قتلته بأنه ما يزال وسيبقى حيا في قلوب وذاكرة من أحبوه ورافقوه وتابعوا تقاريره عبر أثير إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الكرام، نستذكر معا زميلنا الراحل نزار بسماع تقرير له عن معاناة المعلمين المتقاعدين مع تدني مستوى الرواتب ومشاكل السكن.
طفل المعلم يوفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، وبعد أن يضع محارب الجهل والأمية سلاحه يتجه إلى مرحلة التقاعد التي لا بد أن تكون تكريما لجهوده التي بذلها طيلة سنين خدمته، وهو ما قامت به نقابة المعلمين والمديرية العامة لتربية ميسان بتنظيم احتفالية تكريمية للمتقاعدين من الكوادر التربوية في المحافظة. وفي ذلك تحدث لإذاعة العراق الحر نقيب المعلمين في ميسان عبد الكريم حسن الساعدي:
نحيي فيهم روح التضحية ونكران الذات والجهد الحثيث من أجل الأخذ بأيدي أبنائنا الطلبة إلى طريق المجد والعلا، ونقول لهم: عقل وتجربة وجد زائد، هذه صفات حازها المتقاعد، جعلوا التقاعد جنودي كرامة كي يستريح من الجهاد مجاهد. هنيئا لكم سادتي رسل العلم والمعرفة بهذه المناسبة، فقد أديتم رسالتكم الإنسانية العظيمة
بكل جد وإخلاص من أجل أبناء العراق والعراق الجديد. كرم كذلك المدارس المتميزة التي حققت نسب نجاح متقدمة 4 مدارس. كذلك نكرم الأخوة الذين شاركوا في فتح دورة مجانية للتلاميذ.
وعن المعاناة التي يستشعرها المعلمون المتقاعدون بين لفيف منهم ذلك بالقول:
يوسف عبد الله العلاق مدرس متقاعد. يجب على الحكومة أن تدرك بأن المعلمين القدامى قد عانوا ما عانوا من الظلم الصدامي، من الإدقاع ومن الإجحاف ومن الاضطهاد، فيجب على الحكومة أن تعوض المعلم والمدرس عما عاشه من حالات الحرمان والكبت والإدقاع، وهذه مسؤوليتها، لأن جميع القطاعات الموجودة في المجتمع يجب أن تحظى برعاية الدولة.
درب الحاج غالم متقاعد، معلم كان أو غير معلم، له المستشفى، له البيوت الصحية، له المؤسسات الخدمية الأخرى، يعني له حتى راتبه يدخل إلى البيت. أما نحن نصطف في طوابير وفي الشمس المحرقة وفي الشتاء البارد لنستلم هذا المبلغ الزايد. نريد من الحكومة تطوير هذه الأشياء حفاظا على المعلم.
متقاعدة مديحة حمودة علي، أطلب من الحكومة بأن تساوي المتقاعدين يعني الجدد بالنسبة للمتقاعدين القدماء. القدماء 375 بينما احنا الجدد 267. بالنسبة انا هسه خدمتي يعني طلعوا وياي 41 فما فوق، زين انا اخذ 555 يعني يعطوني 267، فهذا متحسن يعني مع التقاعد، فاطلب يعني من عندهم النظر باجور التقاعد.
من جانبه اوضح معاون مدير تربية ميسان قاسم عبد علي عذيب طبيعة الاجراءات المتبعة لتسهيل معاملات المتقاعدين من المعلمين.
سهلنا وبشكل كبير جدا انجاز المعاملات التقاعدية واكمالها في المديرية العامة للتقاعد من خلال سرعة عملية الانجاز وتجاوز الروتين الذي يعقد في بعض الاحيان عملية انجاز المعاملات، وفي كثير من الاحيان لا نجعل المعلم يذهب بين المدرسة والتربية، فتقوم المديرية من خلال القسم الذاتية بالذهاب الى الملفات لجلب الاوليات التي نحتاجها في انجاز المعاملات، وان شاء الله هذا طريقنا بالنسبة الى المتقاعدين، وهذا مشروع ان شاء الله سوف يتم وضعه لإنجاز معاملات المعلمين والمدرسين والاختصاصيين من مواليد 44 الذين سوف يحيلون إلى التقاعد في 1/7، فإن شاء الله سوف ننجز معاملتهم بشكل سريع جدا لنقوم بتكريمهم ضمن المدة التي المقررة لحالتهم على التقاعد.
هذا وقد جرى خلال الاحتفالية التي حضرها جانب كبير من الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية إلقاء الكلمات والقصائد التي أشادت بدور المعلم في بناء الأجيال والأوطان. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني. يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تشهد محافظة ديالى موجة من العنف والاغتيالات والعمليات الإرهابية وسيطرة الجماعات المسلحة على مناطق من المحافظة حيث شكلت ما يسمى بدولة العراق الإسلامية. ومع تفاقم هذه الأزمة المستمرة منذ شهور اضطرت المئات من العوائل العراقية النزوح هربا من موجة العنف هذه التي وصلت إلى معظم مدن المحافظة حتى الآمنة منها. ولم تقف معاناة محافظة ديالى مع الإرهاب عند هذا الحد، بل تفاقمت مع عدم قيام الجهات المختصة بتوفير الأمن والقضاء على الجماعات الإرهابية والمسلحة، كما لم تلقي نداءات الاستغاثة التي وجهتها المئات من العوائل العراقية النازحة إلى محافظات أخرى أي أذن صاغية، كما يقول مجموعة من النازحين الذين التقى بهم مراسل الإذاعة في كربلاء مصطفى عبد الواحد. لنستمع الآن إلى أم رشيد التي نزحت مع عائلتها إلى محافظة كربلاء بعد أن قتلت المجامع الإرهابية ابنها في ديالة. تفاصيل القصة تعكس حجم المأساة التي تمر بها العوائل العراقية في مدن المحافظة من إرهاب وانتهاكات بشعة وعمليات إجرامية تبدأ من التهديد والخطف والابتزاز وتنتهي بتعذيب وقتل الأبرياء والتمثيل بجثثهم ورميها في الشوارع.
عمره يمكن 22 متزوج عند أطفال دولية الكتاب ها عنده وأربع أيام نشكي لله العوايط والبيت متروس ويخابرونا بالموبايل انتم هالرشيد رضا يعد نريد 20 دكتور جدينا للعبد والمرء يقولون والله ما نعرف لو نذبح لو 20 دفتر بدأوا ينزلون عيني نفتشي بالموبايل اطون ابني نسمع صوته اطونه صوته قام يبتشي بالموبايل قول دبرنا قبل عصري على شو اسمه دفتر واحد والله لمينا من الجيارين والقرايب والمدري شنو كملناه راح شلون يستسمع لي شلون يستلم خاله هذا عبد الله شهد عليه طلع الرجال يوديه وين يا بعبر الشارع قالوا اريد موبايل بالسياره يمشي المشي بالدقيقه ويمشي وياهم اثنين انهم مشي خاله السياره المقريب وياخذوا خاله على حم بسوسيود سبساتي راح راتي دك ما اشوفها والله العظيم قال كان يقول ظلمه بس على حم بسوسيود قال ذب الامانه مالتهم ذب الأمان الفلوس ذب الأمانة ذبها بالقاع ذب الموبايل وياها فوقها ذبها دير وجهك وامشي لا تلتفت وراك نعي طندك خالة ماكو ولا خال كان يقولون منك الكتل نعرف يكتل نعرف يكتل خالة قلت لهم مستحيل إلا أشوفهم قرب مينة تغرب الصدق أربعة اللي ضربون بي مثلين أشرون والله العظيم هذا الضيم الهضم جزنا من هذا وقلنا الله ما ربي عروه اللي كان يحرقوها اللي اسمع النجار والجميل مو منين جيه والله العظيم كلها احنا بسنة بيتين شيعة بيتين كتلوا ولدنا وقطفوا بحجة كل شي ما بيهم ليش احنا من دونهم شو نسوي صدق لنا ما يضربون بالبيت الحديدة يا رجال اسمع احنا بيت بس بيتين والله بستان ها عيوني
بس شلون عيشتش شلون
العيش على الله الرجال ياخذ مية كل شهرين ميتين وستين يشهد الله على يطيل الدرهم احنا ست نفرة يلا نعيشنا انا ومرتي
ايش سوي
يا ابني وهذا الضيم ومشكور عيوني شنو تبعدني من الخوف ما نام الليل مال الخطفة وجتني الكتلة وهنا لشوفني شوفني ازدح على احوالي بعضك
أعزائي المستمعين النازحون الذين التقى بهم البرنامج تحدثوا أيضا عن طبيعة هذه الجماعات الإرهابية. أبو سلام أشار إلى أن أبرز المنتظمات الإرهابية هي القاعدة والبعثيين أو ما أطلق عليهم الصداميين الذين شكلوا محكمة خاصة بهم أطلقوا عليها تسمية المحكمة الشرعية تقتل كل من لا يتعاون معهم ولا يقدم الطاعة لهم.
أبرز التنظيمات العاملة فيها الآن هي تنظيمات القاعدة وبمساندة من قوى البعث المنحل التي صارت لها قيادات في محافظة ديالى، لا سيما مدينة بعقوبة، باعتبار مدينة بعقوبة أعلنت كعاصمة لدولتهم أو ما يسمى بالدولة الإسلامية التي صارت دولة إجرامية، لأنها لم تبقي ولم تذر ولم تستثني شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا. ولا نقول إن الشيعة فقط هم المضطهدين، لا، بل إن أبناء السنة هم أيضا من المضطهدين، لأن كل من لم يطع هؤلاء يحال إلى محكمتهم الشرعية، والمحكمة مقرها في قرية القبة، هذه القرية التي شكل فيها العاملون في حزب البعث سابقا، وبرتب ومناصب هي ليست قضائية ولا حقوقية، شكلوا محكمة وفيها قضاة يحكمون على كل من لم يتعاون معهم.
منظمة مجاهدين خلق الإيرانية هي الأخرى كانت لها اليد فيما يجري من عمليات إرهابية في محافظة ديالى، وهي الأخرى تدير طاحونة الموت كما يقول أبو جعفر، الذي أشار إلى أن هذه المنظمة لها الدور الأساس لكل الانتهاكات البشعة التي تحدث في ديالى.
منظمة مجاهدي خلق معروفة على لائحة الإرهاب مسجلة، الشعب العراقي رفض وجودها، وعشائر أهالي ديالى قاموا بتظاهرة واستنكار وأعلنوا بيان عشائري بإخراج هذه المنظمة بسبب الانتهاكات اللي قامت بها. لكن اللي حصل وهي كان بزمن المحافظ شان عبدالله الجبوري موجود، دفعوا مبالغ مادية كلش عالية، فسووا ولائم لبعض العشائر وأصدروا بيان معاكس باعتبار أنه منظمة مسالمة وبقت استقرارها. فلذلك هي تحاول تصفي هذا، عرفت من اللي ضدها في المحافظة، فبدأت تصفي بشكل منظم، وعندنا أدلة قاطعة موجودة عليهم أنه عملية التنظيم وعملية الاغتيال المنظم هم اللي يقومون بها.
أعزائي المستمعين، نواصل تقديم برنامج حقوق الإنسان في العراق من إذاعة العراق الحر، والذي نسلط فيه الضوء على أزمة محافظة ديالى. النائبة بشرى الكناني عضو مجلس النواب العراقي قالت في تصريحات صحفية إن نحو 12 ألف عائلة هجرت من المدينة خلال الأشهر الماضية، كما تم تهديم أكثر من 60 مسجدا وإحراق وتدمير المئات من البساتين، فضلا عن أن هذه الأوضاع خلفت أكثر من 8000 أرملة و16 ألف يتيم. مراسل إذاعة مصطفى محمود التقى بعضو مجلس محافظة ديالى أم دعاء، التي ذكرت أن أكثر من 7000 عائلة نزحت من ديالى إلى بغداد، إضافة إلى المئات من عوائل عراقية أخرى نزحت إلى المحافظات الجنوبية ومنها كربلاء، وأشارت إلى تعاون المحافظة وتقديم يد المساعدة للمهجرين الذين لم تنتهي معاناتهم عند هذا الحد، بل استمرت مع عدم تعاون المواطنين هناك معهم.
العدد اللي خرج راح أقول لك لكل محافظة، محافظة كربلاء الحصة الكبيرة بحدود 1200 إلى 1300 عائلة فقط اللي مسجلة، حدود 900 عائلة، بحدود 300 إلى 350 عائلة لم تسجل. في محافظة النجف حدود 500 إلى 600 عائلة، في الكويت حدود 500، في الحلة بحدود 600 إلى 700 عائلة، في البصرة كان عندنا بحدود 200 عائلة، في محافظة ميسان أيضا كان عندنا حدود 175 عائلة، في الديوانية أيضا عندنا، في بغداد أيضا الحصة الأكبر باعتبارها المحافظة المجاورة إلى ديالى. فقط في منطقة الشعب 4000 عائلة، لكن متوزعة في رقعة بغداد حدود 7000 عائلة. أنا بصراحة لقيت إن أنا أخوتي المسؤولين في كربلاء هم متعاونون، الشهادة لله، كلهم متعاونون، لكن الشريحة الفقيرة هي التي لم تتعاون مع أخوانها. مثلا الشارع الكربلائي عندما يأتي أخونا من أهل ديالى ليأجر لفد بيت، بصراحة يلاقي ما يلاقي من ظلم للأسف. يعني أنا من أقولها بحسرة، لكن لو خليت قلبت أكيد أكو ناس طيبة وأكو ناس خيرة.
سيداتي سادتي، وصول النازحين إلى مناطق أكثر أمنا ليست هي نهاية معاناتهم، بل قلة الدعم وتقديم الرعاية وإيجاد حلول لمشاكلهم من قبل الجهات المختصة هي الأخرى تزيد من معاناة المرحلين، الذين اعتصم عدد منهم في محافظة كربلاء ووجه بعضهم الانتقاد إلى موقف الحكومة من أزمة محافظة ديالى كما يقول أبو أحمد.
الناس تتساءل من هي الحكومة؟ ما هي هدف الحكومة؟ ماذا عملت الحكومة؟ لماذا هذا السكوت المطبق؟ لماذا هناك قضية بسيطة تبث على الفضائيات وتقوم الدنيا ولا تقعد من الطرف الآخر؟ أما يذبح العشرات بل المئات، أنا شيعت بنفسي 17 شهيد وأتوا بهم كما يأتون بصناديق الطماطة، دفنوا هؤلاء وهم خطفوا على طريق الحديد. 17 بين شاب، بين كبير السن، بين مهندس، بين ضابط، بين موظف الحكومة، ولكن لا نشهد. زين، أليس هذا ينطبق؟ من سمع مسلما ينادي يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم؟ أليس هذه الحكومة إسلامية؟ أليس رأس الحكومة هو مسلما؟ لا ندري والله. الناس حيارة يتساءلون ونحن حيارة نسأل ونقول ما السبب في هذا؟
توفير الدعم المادي والمعنوي وتقديم كافة أنواع المساعدات للنازحين كان الطلب الآخر للطفل محمد، وهو في 11 من عمره والمعيل الوحيد لعائلته بعد أن قتلت المجاميع الإرهابية والده وعمه، وبالتالي أضيفت أسرة محمد إلى الأسر الأخرى التي فقدت معيلها في ظل ظروف اقتصادية صعبة أجبرت محمد وعدد كبير آخر من الأطفال على ترك الدراسة والبحث عن مصدر رزق لإعانة عوائلهم.
هو شهيد توفى لما الجراج الأحياء، قلت له بابا 10 دقائق، قام شتوا بالولاية، قلت له بابا 10 دقائق أطب جوا بسوق أجيب مسواق للبيت، صار انفجار طبير بالجاع وبدي الان هم شتيم من الاسواق بالمحلات قاعدين جو الارهابيه ها، وكتل من خال ابويا وايه قدام، وكتل عم ضرب بطلقتين، كتل عم هذاك لحقه بالمنطقيه، كتل واحد منهم، الثاني شرد ثاني صوبه، مو خلص عتاد عمي رجع لهذا الارهاب وضربه من وراه، ضربه ووقع ما بسمك، وانا طالب الحكومه تساعدنا. هسه اليوم ام البيت جتنا من الصبح قالت لنا لو شيلون لو انتشر غراضكم بالشارع، لا حصة لا راتب، نريد احنا نطالب من الحكومة راتب.
قد
عمرك؟ 11 سنة. انا اكبر واحد، نريد من الحكومة طالبنا براتب، لان احنا لا راتب لا حصة كل شيء معدنا، لا مسكن لا هذا. كل ساعة تجينا ام البيت ها، كل ساعة تجي تقول لنا قوموا لو تطشرهن لو تجيبون لو هذا، قال ما عدنا فلوس، قال لنا غصبا عليكم شيلوا.
أعزائي المستمعين، لم يقتصر توجيه اللوم إلى الحكومة والجهات المختصة فقط، بل قام البعض باتهام المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة، كما أشار إلى ذلك عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى طه درع السعدي، الذي انتقد التقارير التي تصدرها منظمات دولية والتي لا تسلط الضوء بالصورة الكافية للانتهاكات التي تقوم بها الجماعات المسلحة.
أنا أعتقد يعني الأمم المتحدة ليس لديها نية أن تنحاز إلى طرف ضد طرف آخر، ولكن أيضا أوعز إلى عدم كفاءة المسؤولين على هذا الاتجاه. المسؤول غير الكفوء حقيقة هنا بالعراق ده يكلفنا كثير. يعني هذه الجماعات الإرهابية لو الأمم المتحدة أظهرت هذه الجرائم كان ممكن أن يكون هناك رأي عام عالمي كثير ومؤيد لمظلومية الشعب العراقي.
مستمعينا الكرام، وبعد تفاقم أزمة محافظة ديالى بدأت الجهات الرسمية والغير الرسمية بالتحرك لإعادة الأمن في المحافظة، وأعلنت الحكومة العراقية أوائل شهر أيار بتشكيل مركز قيادة خاص بمحافظة ديالى بهدف إعادة الأمن، حيث تم الإعلان عن إنشاء مجلس إنقاذ مدينة بعقوبة انضم إليه العشرات من زعماء ووجهاء العشائر لحل الأزمة ومواجهة الوضع الصعب الذي تمر به المحافظة ووضع حد لتجاوزات الجماعات المسلحة، إضافة إلى تأسيس مكتب إسناد لإنقاذ ديالى مقره بغداد. وقال الشيخ عواد نجم الرباعي رئيس مجلس إنقاذ بعقوبة في تصريحات صحفية أن الوضع الحالي في المدينة مأساوي ولا بد من تدخل الحكومة العراقية العاجل لإنقاذها، وإن تصاعد أعمال العنف أدى إلى هجرة جماعية من المدينة، وإن القوات الحكومية والمتعددة الجنسيات لم تتخذ أي إجراءات سريعة لمواجهة ما يجري ضد الأهالي. في الختام، شكرا للمتابعة وشكرا للمراسل الإذاعة في كربلاء مصطفى عبد الواحد الذي شارك في إعداد هذه الحلقة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق.
هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.